بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة الأنعام: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. المعنى والله سبحانه أعلم أن أهل الكفر أقسموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهدوا في القسم، فقوله تعالى جهد أيمانهم أي اجتهادا منهم في القسم. والاجتهاد في القسم له صور، من صور الاجتهاد في القسم تكريره، والذي قاله بعض المالكية في تفسير قوله تعالى ألا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قال فريق كبير من العلماء توكيدها تكريرها. فقوله تعالى جاهد أيمانهم أي مجتهدين في الأيمان. ومن صور الاجتهاد في الأيمان في شريعتنا بعد تكريرها اليمين بعد صلاة العصر، فاليمين بعد صلاة العصر أشد منه قبل هذه الصلوات وفي غير هذه الصلاة. اليمين بعد صلاة العصر يمين إثمها أشد إن كان الحالف كاذبا، وتتأكد أكثر وأكثر إذا كانت يوم الجمعة بعد العصر، وتزداد تأكيدا إذا كانت يوم الجمعة بعد صلاة العصر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه إذا كان الشخص فيها فاجرا استوجب بها النار والعياذ بالله. هنا للكفر أقسموا بالله جهد أيمانهم مجتهدين في الأيمان مكررين لها لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، أي لئن جئتهم يا رسول الله بآية بمعجزة أن يؤمنوا لك ويصدقوا بك ويتابعونك على الدين الذي جئت به. فقال تعالى ردا عليهم قل إنما الآيات عند الله ليست بيدي، لا أنا الذي آتي بالآيات إنما يأتي بها الله عز وجل إن شاء. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قوله تعالى وما يشعركم من العلماء من رده إلى الكفار، فكأن المعنى ما يشعركم يا أهل الكفر أن الآيات إذا جاءت ستؤمنوا، هل تظنون أن أمر الإيمان بأيديكم؟ كلا، فأمر الإيمان ليس بأيديكم، أمر الإيمان موكول إلى الله سبحانه وتعالى، أمر الإيمان موكول إلى الله ليس لكم. فأنت أيها الكافر لا تستطيع أن تؤمن إلا إذا كان الله يريد ذلك، دل على هذا قوله تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فكما أنك يا مؤمن يا من تشهد معنا هذا المجلس لا تستطيع أن تكفر، هل منكم من أحد يستطيع أن يسب ربه؟ الحمد لله لا يستطيع أحد منا ذلك. كذا الكافر لا يستطيع أن يؤمن إلا إذا أذن الله له بذلك. قال تعالى وما يشعركم، هذا عتب على الكفار لما أقسموا بالله جاءت أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. فقيل لهم ما يشعركم أنكم ستؤمنون؟ هذا مبني منكم على أن الإيمان بيديكم، ولكن ليس الأمر كذلك، إنما الإيمان من عند الله سبحانه وتعالى نعمة وفضل يمن الله به على من يشاء وينعم ويتفضل. وما يشعركم أنها إذا جاءت ليؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. العلماء بعضهم قال كما أننا صرفناهم عن الإيمان لما جئتهم أول مرة يا رسول الله تدعوهم إليه، فإذا جاءت الآية أيضا صرفناهم عن الإيمان كما صرفناهم أول مرة. هذا الوجه الأول. حاصله أن الذي صرفهم عن الإيمان قبل مجيء الآية الكريمة قادر على صرفهم عن الإيمان بعد نزول الآية والمعجزة، لعل هذا المعنى مبتدع. ومعنى آخر أن كما هنا بمعنى السبب فيكون المعنى، ولكونهم لم يؤمنوا به أول مرة فإن عاقبناهم على ذلك بأن صرفناهم عن الإيمان بعد مجيء المعجزة، ويكون من باب العقوبة. وقد سلف بيان أمر، وهو أن الشخص إذا جاءه الحق ولم يقر به ولم يصدق به فإنه بعد ذلك يصرف عن الحق في غالب الأحيان. لذلك إذا جاءك الحق فاقبله لأول وهلة حتى لا تصرف عنه بعد ذلك. دل على هذا قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلكونهم زاغوا ومالوا عن الحق أول مرة فأزاغ الله قلوبهم، تسبب زيغهم الأول عن زيغ ثان لهم، وكذلك ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. وكذلك قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالانصراف عن الحق أول مرة يتسبب لك في انصراف في المرة الثانية، بل أحيانا ولما يتمادى الشخص في الابتعاد عن الحق يتوهم الباطل حقا ويجلس مدافعا عن الباطل على أنه حق، والله أعلم. قال تعالى: ونظرهم في طغيانهم يعمهون. العمى يكون في القلب والعمى يكون في العين، كذا قال أكثر المفسرين، وإن كانت قلة تقول إنهما بمعنى واحد العمى والعمى. فالقول الأول أن العمى يعمى في القلب والعمى في العين، القول الثاني أنهما بمعنى واحد. قال تعالى: ونذرهم نتركهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. الآيات الكريمة مفادها أن الآيات لا تنفع إلا من أراد الله له الهداية. فيخبرنا ربنا أنه سبحانه لو نزل على هؤلاء القوم الملائكة من السماء رأوهم بأعينهم وكلمهم الموتى وأحيا الموتى فخرجوا من القبور وقالوا: يا كفار جاءنا ملكان في القبر وكلمانا وسألانا، هنالك ثواب هنالك عقاب، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، حصل لنا كذا وكذا، ما آمنوا أيضا. هذا قوله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، لو خرجت الأسود الكواسر من الغابات وتكلمت: يا بني آدم أسلموا إن ربنا وربكم واحد، ما أسلموا. لو خرجت الحيتان من البحار تتكلم وصفت نفسها ورآها الناس عيانا: يا ناس آمنوا، ما آمن أهل الكفر أيضا. بل لو تراءت لهم الجن وأبصروهم وكلموهم: إن الجن قد تحولنا إلى صورتكم أو صورة ترونها أمام عينكم، فآمنوا، ما آمنوا. وكذا لو خرجت لهم النمل تتكلم في صفوفها وخرجت لهم الطيور من أوكارها تقول إن محمد رسول الله، فآمنوا، ما آمنوا ولا صدقوا. فهذا مفاده أن الآيات لا تنفع من ختم له بالشر، أو لا تنفع من كتبت له الغواية. ومن الأدلة على ذلك أيضا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذا المعنى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، قبلا بمعنى عيانا وقيل بمعنى متقابلين ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. يقول العلماء إنهم ما من نعمة ينعم الله بها على العباد إلا ولها حاسد على قدرها. كل نعمة من النعم لها حاسد، وكلما ازدادت نعم الله عليك ازداد الحساد، وخاصة من المجاورين لك، فكما قال العلماء إن الجيرة تجلب التحاسد في الغالب. قالوا ذلك فقالوا ترى الطبيب يحسد الطبيب المجاور له الذي في نفس تخصصه، وترى حتى الإسكاف على محطات القطار ومحطات السيارات يحسد الإسكاف، ينظر كم نعلا ذابت إليه تدهن أو تصلع، وبجواره من يكسب الآلاف في مهنة غير ولا ينظر إليه. لكن عموما هذا لا يعنينا الآن، إنما الذي يعنينا أن نعم الله إذا ازدادت على العبد ازداد حساده، كلما ازدادت ازداد الحساد. وكما قال البعض كل العداوات قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك عن حسد. كل نعمة حتى نعمة الإيمان إذا ازدادت عليك ازداد أعداؤك، ازداد أعداؤك من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. ولذلك قال بعض العلماء في أسباب إخفاء الدعاء لماذا نخفي دعاءنا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، قالوا إن دعاء نعمة كونك توفق قل يا رب ارزقني، يا رب وفقني، يا رب سددني، هذه نعمة أن توفق بهذا الدعاء. فقد تجد حاسدا يحسدك أنت تقول يا رب وفقني، أقول يا رب لا توفق، يا رب ارزقني، أقول يا رب لا ترزق، حتى لو لم يقلها بلسان يتمنى من قلبي أن لا تستجاب دعوته. فكان من اللائق أن تخفي الدعوة بعيدا عن هؤلاء حتى يقطع عليك تشويش المشوشين وحسد الحاسدين. ولذا ذكر العلماء هذا من فوائد إخفاء الدعاء. عموما نعم الله إذا ازدادت ازداد الحساد، فكلما ارتقيت كلما ارتقى معك وكلما قوي أمامك الحساد، فلن تجد ملكا يعادي صنوقا صغيرا، إنما العداء بحسد. فإذا ارتقيت في الإيمان وإذا رزقت النبوة من أعداؤك شياطين الإنس والجن. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. من هم؟ شياطين الإنس والجن. إذن الإنس منهم شياطين كما ورد في الأثر، كما أن الجن منهم شياطين، كما أن الكلاب منهم شياطين، كلب الأسود شيطان، كما أن من حيات المدينة جنا قد أسلم، فهنالك شياطين من كل الفصائل، وهم المتمردون من كل فصيلة ومن كل أمة من الأمم. المتمرد من الكلاب شيطان، وهو الأسود في الغالب، وهكذا من الإنس شياطين، من الجن شياطين، من الدواب شياطين، وهم العتاة المتمردون. وكلمة شيطان لا اشتقاقان، أحدهما أنها مشتقة من شاطئ أي احترق، والآخر مشتقة من شطن إذا بعد وأمعن في الابتعاد، فالشيطان بعيد عن كل خير. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحي بعضهم يلقي بالوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن مسيلمة الكذاب يقول إنه يوحى إليه، قال صدق، صدق مسيلمة إذ قال إنه يوحى إليه. قيل له كيف ذلك، كيف صدق؟ قال إن الله قال قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هنا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. كل هذا حصل ليس ربي بعاجز عن منعه منعا كونيا قدريا، إنما هو قدره سبحانه لكنه لم يأمر به أمرا شرعيا دينيا. قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. يقول العلماء في مثل هذا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ما حاصله وكذا هو الحاصل في قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس فقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قالوا إن الشيطان يستمتع بابن آدم وابن آدم يستمتع بالشيطان، أعني ابن آدم ابن آدم المسرف على نفسه أو الكافر يستمتع بالشيطان، الشيطان يوحي إليه ببعض الأمور الحاصلة أو يقذف إليه شيئا مما يقذف كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا من خطف الخطفة تفسير إلا من خطف الخطفة فأتبعه شاب ثاقب. فالشيطان يخبر ابن آدم ببعض الأمور الحاصلة ويقدم له ابن آدم من أجل ذلك كفرا، وكلما أمعن ابن آدم في الكفر كلما عاونه الشيطان معاونة أكثر وإن كانت غير نافعة في النهاية. فإذا كان الساحر ماهرا في سحره فإنه يقدم كفرا أعظم ويكون كفره أشد وأضل سبيلا. يأمر الشيطان وليه من الإنس أن يدوس على المصحف كي يمده ببعض المدد أو يعينه ببعض الإعانة، فإذا أراد أن يترقى أمره أن يبول على المصحف كي يساعده مساعدة أشد. وكلما كان السحر أشد تطلعا يؤمر بأن يدخل ويتغوط على المصحف والعياذ بالله حتى يعينه الشيطان إعانة والعياذ بالله. هذا مع القرآن، أما مع سير الأمور يأمره مثلا أن يأتي امرأته في المحيط أو أن يأتي يفعل محرمات مع محارمه، كلما ازداد كفرا كلما ازدادت معاونة الشيطان له. فهذا نوع استمتاع ببعضهم عياذا بالله من ذلك كله. فلهذا قال البعض إن الساحر يكفر من جراء ذلك. قال تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، القول المزخرف الذي يغر به بعضهم، ولو شاء ربك ما فعلوا فذروا ما يفترون. المشيئة هنا مشيئة كونية قدرية، وإلا فالله لا يرضى لعباده الكفر. قال تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. اللام هنا قيل إنها لام العاقبة، إذا أوحى الشيطان إلى وليه صغت إلى هذا الوحي قلوب ضعفي الإيمان، بل قلوب الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة. وليرضوا، وليقترفوا ما هم مقترفون، وليرضوه أي يسمعوا راضين به، وليقترفوا أي وليكتسبوا من الأعمال السيئة ما هم مكتسبون. وليقترفوا الاقتراف، اللهم إني أعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أن أجره على مسلمين. وليقترفوا ما هم مقترفون، أفغير الله يبتغي حكما، أطلب حكما وألتمس حكما وأدعو حكما. هو الذي أنزل إليكم الكتاب والقرآن مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، منزل بالحق ليس بالباطل، ومنزل متضمنا أيضا الحق. فلا تكونن من الممتلئين من المتشككين أو من المجادلين، كذا قيل في الآية والله أعلم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. من العلماء من قال كلمة ربنا التي قضاها وكتبها وتكلم بها قبل أن يخلق الخلق، فتعلمون أن الأمور قدرة. قد قال تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. قال تعالى لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. بعض المشوشين من النصارى يقولون كيف الجمع عندكم بين قوله تعالى لا مبدل لكلماته؟ أفادت الآية أن الله لا مبدل لكلماته، لن يستطيع أحد أن يبدل كلام الله. فلماذا غير اليهود كلام الله؟ أحرفوا الكلمة من بعد مواضعه. فقال تعالى في شأن أقوام من الأعراب من أهل النفاق يريدون أن يبدلوا كلام الله. كيف الجمع بين الآيات التي فيها أن البعض بدل كلام الله والآيات التي هنا ولا مبدل لكلماته؟ فالعلماء قالوا قولا هنا إن الكلمات هنا هي الكلمات الكونية القدرية، هنالك الكلمات الشرعية الدينية أو الكلمات عموما. فالكلمات الكونية القدرية لا يستطيع أحد أبدا أن يبدلها، الكلمات التي تكلم الله بها والتي فيها قوله لشيء كن فيكون لا يستطيع أحد أبدا أن يبدلها. يعني إذا أراد الله لشخص أمرا فسيقول كن فيكون، لن يستطيع أحد أبدا أن يمنع ما قدره الله وكتبه وقضاه. فهذا المراد بالكلمات الكونية القدرية. أما الشرعية الدينية، الشرعية الدينية الأوامر والنواهي، فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، من الناس من أشرك، من الناس من أشرك، لكن وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوعون مصبحين تختلف. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون تختلف. فالكلمات الشرعية الدينية التي أوامر الله ونواهيه للبشر صلوا صوموا نحو ذلك قد تتبدل. الله أمر بالصلاة قد يقول شخص لن أصلي، فالأمر هنا أمر شرعي ديني قد يتخلف، قد يتخلف شخص في تطبيقه، لكن الأمر الكوني القدري لن يستطيع أحد أن يمانعه. إذا أراد الله أمرا لا بد وأن يكون. هناك أمر كوني قدري وأمر ماذا؟ شرعي ديني. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وينطقها أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. آياتك المواساة للنبي عليه الصلاة والسلام ولأهل الإيمان عموما. فأهل الإيمان قد يستوحشون الطريق لقلة سالكيه، لكن إذا علموا أن أهل الإيمان دوما في كل الأزمان قلة تأسوا بهذه القلة. فهذه آية من الآيات التي تدل على أن أهل الإيمان قلة. وينطق أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. هنا قد يرد إشكال بين حديثين، لكن نحتاج إلى مزيد من النظر في الجمع بينهما. ألا هما أو أولهما حديث عرضت علي الأمم فرأيت النبي يمر ومعه الرجل أو الرهط، والنبي يمر ومعه الرجل والرجلان، والنبي يمر وليس معه أحد. والحديث الآخر ما بعث الله من نبي إلا وكان له حواريون يهتدون بهدي. فكيف ذلك؟ كيف الجمع بين الحديثين؟ السؤال واضح يا جماعة. يعني في حديث يفيد أن النبي قال عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم فرأيت النبي يمر ومعه الرهط، يعني أتباعه رهط، والنبي يمر ومعه الرجلان، والنبي يمر ومعه الرجل، والنبي يمر وليس معه أحد. فهم كده؟ يدل على أن هناك من الأنبياء من يمرون وليس معهم أحد. حديث آخر فيه أن النبي قال ما بعث الله من نبي إلا وكان له أنصار وأتباعه حواريون يهتدون بهدي ويستنون بسنته. فكيف الجمع بين الحديثين؟ فالعلماء لهم أقوال، منها قول من حمل النبي الذي يمر معه الناس على الرسول، والآخر على أنه النبي. يعني منهم من فرق بين الرسول وبين النبي، فقال أي رسول معه أتباع، وأي نبي ممكن أن يتخلف عنه الأتباع، إذا واضح. ومن العلماء من لم يرتضي هذا، قال لأن لفظ الحديثين كلاهما بذكر النبي كذا قال البعض، لكن انفك الأولون فقالوا إن النبي قد تتضمن النبوة والرسالة، أحيانا تتضمن النبوة والرسالة، كقول القلب أنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فيمكننا حمل النبي في الحديث حديث ما من نبي إلا ما له حواريون على النبوة المتضمنة للرسالة، والآخر على النبوة حسب. هذا اتجاه، واتجاه آخر مبني على الترجيح، ترجيح رواية على رواية أخرى، وهذا الاتجاه سلكه الإمام أحمد إن سلم فهم مراده، فإنه قال في حديث ما بعث الله من نبي إلا كان له حواريون إنه منكر، إنه منكر، يعني استنكره الإمام أحمد، ولكن معهود عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كثيرا ما يطلق النكارة على التفرد، تفرد راو، يقول الإمام أحمد عن حديث إنه منكر لتفرد الراوي، والله تعالى أعلى وأعلم. أرجو لما كنت بصدد، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. الخرص المراد به هنا الكذب، المراد به الكذب، وإلا فكلمة الخرص أوسع في معناها، مثلا خرص التمر مباح يا محمد، ما معناه؟ يعني خرص التمر تقدير كمية التمر اللي على النخل، رخص لنا في ماذا؟ في بيع العراية بخرصها، يعني مثلا الآن نخلتي عليها تمر رطب، وأنا أريد منه أن يصبح على حاله، لأن يصبح تمرا يابسا على النخلة، لكن بعض الأبناء يريد أن يأكل رطبا، فكيف أقدر الزكاة؟ طبعا لن أستطيع أن أنزله وأوزنه الآن، لأننا نريد أن يبقى بعضه، فرخص لنا في العراية بخرصية بتقديرها، قدر المسائل كم صباطة مكمن، كم صباطة معلقة، قدر تقديره، وبعد ذلك يعتبر هذا في الزكاة أو يدخل في الزكاة. قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون يقولون قولا كذبا إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أعلم بالذين كتبت لهم الهداية والذين كتبت لهم عياذا بالله الغواية. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، كلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، يعني لا تترددوا في هذا، لا تترددوا في الأكل مما ذكر اسم الله عليه. سبق وذكرنا أن أهل الشرك كانوا يقولون قولا باطلا باردا، يقولون للمسلمين كيف تأكلون الذبيحة التي ذبحتموها أنتم بأيديكم الملوثة العاصية الآثمة، كيف تأكلون الذبيحة وأنتم ذبحتموها بأيديكم، أنتم مرتكبون ذنوب، كلنا مرتكبون ذنوب، وتتركون التي ذبحها الله. مرادون بالتي ذبحها الله ماذا؟ الميتة. قولا عقلانيا، من الذي أمات هذه البقرة؟ بقرة الميتة. من الذي أماتها؟ الله. والمذبوحة هذه من الذي ذبحها؟ أنتم يا بشر. فكيف تتركون أكل ما ذبحه الله وتأكلون ما ذبحتموه أنتم؟ قال تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. فالأقيس الباطلة بهذه الطريقة، الأقيس الباطلة تورث ضلالا، تورث غواية والعياذ بالله. قال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ما المانع لكم، من حامل لكم على أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الآية أصل عظيم استعملها إخواننا المفتون الناس والمرشدون الناس، ألا وهي وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، تنفع في كثير جدا من الفتاوى، فهي إحدى الآيات ومن أعظم آيات رفع الحرج في الكتاب العزيز، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الخنزير حرام، إن أنت في جند ما عندك أكل أبدا إلا أنهم دخلوا لك لحم خنزير، ستموت، تأكل خنزير أو تموت، ها؟ تأكل. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ترى التردد يكون بارد أحيانا، التردد أحيانا في الجواب لا يكون تورعا، إنما التورع بارد وسمج، إنما الفتوى بناء على كتاب الله الواضح الصريح خلاص. لذلك لما بعض العلماء لما حصلت مناقشة علمية طرح سؤال على أحد العلماء في مصر المشاهير الذين ماتوا من زمن ليس بالبعيد، عالمان اختلفا في مسألة، قال قائل الملائكة تعقل أو لا تعقل؟ واحد قال الله أعلم، فاشتد عليه الآخر شدة زائدة، قال كيف تقول الله أعلم؟ نعم الله أعلم، لكنك ما أجبتني، لكنك ما أجبتني بشيء، الله أعلم. إذا كانوا يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما منهم من ملك إلا وراكع ساجد لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء مجانين اللي يفعلوا كده، ولا أتم الخلق عقلا؟ الذين يطيعون ربهم ويمتثلون أمره أعقل الناس. فلذا لا ينبغي أنك تتردد ولا تسكت في موطن في نص، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وفي الآية الأخرى فإن ربك غفور رحيم. يعني أحيانا التردد أحيانا لا ينم عن علم أبدا. أنا سمعت شخص ذو شخصية كبيرة في مصر، أمس أتاني الإخوة بي على جهاز يسأله أحد المحاورين من المذيعين البقرة شو بعض الشيء، لكن ما كانش باقي في السؤال ما حد المرتد؟ قال ما معنى المرتد؟ قال يعني مرتد، يعني مرتد يعني يا شيخ أنت عالم، ما معنى المرتد؟ تسألني مرتد واحد كان مسلم أصبح نصراني ما حد؟ فأجاب قائلا شخص مشهور جدا تعرفونه، إن الله يقول ومن يرتد منكم عن دينه فهمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ماذا تريد بعد ذلك؟ قال أنا ما سألتك عن هذا، نعرف أنه كافر والكفار في النار، كان أنا أسأل عن حد المرتد ماذا نصنع. الشيخ هو ذو منصب سياسي بعض الشيء، قال يعني هل المرتد يا أخي هات لي مرتد؟ فأكرر نفس الجواب، ترى كيف أجاب؟ كيف أجاب يعني حتى أن المناصب عياذا بالله من المناصب التي تصرف عن الحق؟ قال ما يمر في 60 داهية، احنا ما نقبل بنفس الطريقة هكذا. أيضا ما أفدتني بالحكم، يعني يمر في 60 داهية صح، لكن ما الحكم الشرعي في المرتد؟ يعني وضعه في مأزق، لا بد أن يتكلم، فأفصح عن هويته وليته ما أفصح. فقال إن أم حبيبة زوجة رسول الله كانت مزوجة بعبيد الله بن جحش، وكان في الحبشة تنصر في الحبشة رسولنا بعد فشحة في الحبشة يمتاله. فهمت الجواب؟ أولا الكلام هذا كان في زمن ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ثانيا أمامي نص من بدل دينه فاقتلوه، فلا يريد أن يذكر هذا الحديث الصحيح خوفا من الحكومات الكافرة والأمم المتحدة الكافرة ومحكمة العدل الدولية الكافرة، فكلهم هيئات كفار، فقط أن يفصح بهذا الحديث حتى لا يقال إن دينكم فيه كذا وكذا. والنصوص واضحة، من بدل دينه فاقتلوه، كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقصة ذهاب بعض الصحابة إلى أبي موسى الأشعري أظن حذيفة بن اليمان أو غيره وراء يهوديا مكبلا في القيود، قال من هذا؟ قال رجل يهودي أسلم ثم ارتد. قال والله ما أجلس حتى تضرب عنقه، وما جلس حتى ضرب عنقه. أرجع إلى التأويل، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، من حمل لكم يعني هذا التنطع الذي حملكم على الامتناع من الأكل مما ذكر اسم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. تأكل اللحم الميتة لما تنسجن في الشلية إذا كنت هتموت، إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، يعني مش واحد ولا اثنين، كثير من الناس لما يفرط لنفسه الهوى يضل بسبب اتباع الهوى وترك اتباع النص. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. الاعتداء هنا يا إخوة اعتداء في تحريم ما أحل الله. فكما أننا نأثم إذا استبحنا المحرمات، كذلك نأثم إذا حرمنا المباحات. كما أن هناك إثم على الأشخاص الذين يرتكبون ما حرمه الله عليهم، هناك إثم أيضا على الذين يحرمون ما أحله الله لهم. وهذا في تفسير قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. لا تتجاوز الحد في الحد الذي هو حد الاستقامة، استقامة لا حدود، إذا تجاوزت أعلى أو أسفل فأنت ظالم معتدي. هنا قال تعالى: وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ثم قال في النهاية إن ربك هو أعلم بالمعتدين. فالمعتدون هنا معتدون في ماذا؟ في تحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى. يعني الذي يحرم ما أحله الله معتدي، صح؟ والذي يحلل ما حرمه الله معتدي أيضا. وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم، كانت صورة الضلال بالهوى أنهم قالوا: تأكلوا مما ذبحتموه بأيديكم ولا تأكلوا مما ذبحه الله. وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ذروا ظاهر الإثم، الآثام الظاهرة التي تعملونها جهارا والتي تعملونها أيضا سرا. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. هنا تفسير عام لظاهر الإثم، ما كان ظاهرا وباطنه ما كان خفيا، إلا أن بعض المفسرين يتوسع في ذلك ويقول مثلا: من ظاهر الإثم الزنا والعياذ بالله بأصحاب الرايات، فكانت هنالك نسوة عياذا بالله يعلقن رايات على البيوت فيعلم أنهن زواني والعياذ بالله. والآخر الزنا الآخر اتخاذ العشيقات، كذا قال البعض، والآية أعم من ذلك كله. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، نهينا عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، الأكل من ذلك فسق. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الشيطان يدفع ابن آدم حتى يجادلك، يمده بالحجة، يمده بالرأي. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قيل: أطعتموهم في التعليل والتعليل في الاستحلال. هنا أمر أو سؤال عندك يا شيخ رضا، السؤال جاوبني بسرعة إن كنت تعلم أو لا تعلم. قل: لا أعلم أو أعلم، بس جاوب سريع. عندنا ذبيحة أتى بها نصراني ذبحها فقال باسم المسيح، عندي دليلان قد يستدل بهم. أحدهما: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والثاني: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. النصان الآن تطبيقهما يشكل عليه الآن، صح كده ليس كذلك؟ فأي النصين أعمل؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لماذا؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني إذا جاءك قرقس بذبيحة قال باسم المسيح تأكل؟ لا. كويس، الحمد لله. لماذا لا؟ لم يذكر اسم الله عليه. فهنا اتجاهان للعلماء: يرى الجمهور عدم الأكل لأن الله قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا ذكر عليه اسم غير اسم الله. فريق من الأحناف خالفوا الجمهور في هذه المسألة واستدلوا بالعموم الآخر: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لكن يمكن الجانب أن يقال: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا إذا لم نعلم كيف سموا أو لم يسموا، سمي الله لهم. أما إذا أيقنا أنهم ذكروا اسما غير اسم الله انتنعنا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه عهد على ماذا وإنه على الأكل لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوه. فكما أن الأتيمة تمده الشياطين وتعينه بالحجج، المؤمن أيضا تمده الملائكة بماذا؟ بالحجج. يا حسان رجوهم وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فكما أن الشياطين توحي إلى أوليائها للجدال، كذلك هنالك ملائكة يعين الله بها أهل الإيمان ويسددهم سبحانه وتعالى. قال تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ليس مجرد الأكل شرك، إنما الاستحلال، والله أعلم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الميت هنا الكافر، الميت هنا الكافر. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كمن مثلوه في الظلمات، الميت هنا الكافر، أحياه الله بماذا؟ بالإيمان والإسلام والقرآن. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وهو القرآن. كمن مثلوه في الظلمات في العمى، ظلمات الجهل والكفر، ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. القرية هي البيوت المستقرة، يعني يطلق على المنصورة قرية ولا مدينة؟ قرية. ليه؟ قرية كبيرة، بيوت مستقرة. الله ينور عليه. القاهرة قرية ولا لا؟ قرية. مكة قرى، ولتنزل أم القرى ومن حولها. طيب، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، إيه الموضوع يعني؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، المدينة قرية بأفضل. طيب، يطلق عليها هذا وذلك. فالقرية مجموعة البيوت المستقرة، تسعت أنضاقا. مكة المكرمة قرية، أمرت بقرية تأكل القرى. وكذلك إذا نزل البعض على المدينة، ولتنذر أم القرى ومن حولها. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. ما يعني العاصمة؟ صح كده؟ الأم العاصمة. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. أمها كانت مكة، في زمانهم كانت مكة، يتلو عليهم آياتنا. قال تعالى هنا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فالأكابر في كثير من الأحيان هم الطغاة والمسرفون. دل على ذلك قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى الإنسان نفسه مستغنيا عن الناس، غنيا ليس في حاجة إليهم، بدأ في الطغيان. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قيل أمرنا وقيل أمرنا مطر فيها بالحق فبدلوه باطلا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. دائما وأبدا الصراع منذ ابن آدم، للخير أئمة وللشر أئمة، للخير أئمة وللشر كذلك أئمة، للخير دعاة وللشر دعاة. وكلما نشط هؤلاء نشط هؤلاء، وكلما كان الشخص من المتقين بدرجة كان الآخر من المجرمين بدرجة كبيرة. فترى إبراهيم الخليل عليه السلام في زمن الجبار الذي هو النمرود، ترى موسى الكريم في زمنه فرعون، ترى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في زمنه أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبي بن خلف وعبد الله بن أبي بن سلول. وهكذا دائما للخير أئمة وللشر أئمة، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يقول العلماء رحمهم الله: الخير له أئمة والشر له أئمة، ولهؤلاء أتباع ولهؤلاء أتباع، وبين هؤلاء ناس همس لا يبالون لا بأئمة الخير ولا بأئمة الشر، إنما هم أتباع لمن غلب، والله أعلم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، فعائدة طغيانهم إنما هي على أنفسهم، والله أعلم. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم.